بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: العلامة الثالثة الانفراد. قال رحمه الله: وذكروا من جملة علامات الحقيقة والمجاز الاضطراد وعدمه. فالاضطراد علامة الحقيقة، وعدمه عدم الاضطراد يعني علامة المجاز. ومعنى الاضطراد أن اللفظ لا تختص صحة استعماله بالمعنى المشكوك بمقام دون مقام أو بحال دون حال. وهذا ما فسرته ووضحته البارحة مع ذكر مثالين في المقام. ولا بصورة دون صورة، يعني في جميع التراكيب الكلامية المختلفة، يعني في مقام وموطن الاستعمال، الجمل المركبة نرى أنه يصح في جميع ماذا؟ التراكيب الكلامية المختلفة، لأنه في بعض الموارد دون بعض آخر، كما لا يختص بمصداق دون مصداق، وقد وضحته البارحة أيضا. لكن على السريع هو نفس الكلام لما قال: ومعنى الاضطراد أن اللفظ كالأسد والإنسان مثلا، فهذا لا يختص صحة استعماله بالمعنى المشكوك بمقام دون مقام. بالنسبة نحن نشك بالنسبة لمعنى الحيوان المفترس فيما يتعلق بالأسد، أو معنى الحيوان الناطق فيما يتعلق بالإنسان، فنرى أنه اللفظ كالأسد أو كالإنسان لا تختص صحة استعماله بالمعنى المشكوك اللي هو الحيوان المفترس أو الحيوان الناطق بمقام دون مقام أو بحال دون حال، فسواء أكان نائما أم يقظا، ماشيا، آكلا، شاربا ونحو ذلك، سواء في الأسد أو في الإنسان. وكذلك لا يختص بمصداق دون مصداق، فنحن نطلق لفظ الأسد على كل فرد من أفراد الحيوان المفترس وعلى كل مصداق من مصادق الحيوان المفترس، فهذا لما كان مضطردا كشف ذلك عن كون الحيوان المفترس معنى حقيقيا للأسد. وكذلك إطلاق لفظ الإنسان على كل فرد من أفراد الإنسان وعلى كل مصداق من مصادقه، يعني من مصادق الحيوان الناطق، من أفراد الحيوان الناطق ومن مصادق الحيوان الناطق مثل زيد وبكر وعمر وخالد وسعاد وما أشبه ذلك، فهذا لما كان مضطردا كشف ذلك عن كون الحيوان الناطق معنى حقيقيا للإنسان. لكن هذا يا إخوان بخلاف، هذا بخلاف استعمال لفظ الرقبة في الذات. نستعمل لفظ الرقبة في الذات، فهذا بخلاف استعمال لفظ الرقبة في الذات، فإنه يصح ويسوغ، يعني يجوز، فإنه يصح ويسوغ في بعض التراكيب الكلامية، فإنه يصح ويسوغ في بعض التراكيب الكلامية والهيئات الخاصة كالبيع، قل بعت الرقبة، والشراء اشتريت الرقبة مثلا أو اشتريت رقبة، والعتق أعتقت الرقبة أو أعتقت رقبة، كالبيع والشراء والعتق مثلا كقولك أعتقت رقبة أو بعت رقبة أو اشتريت رقبة، بخلاف قولك سألناك والله وين العبد أين العبد؟ فتقول نامت الرقبة. لا، هذا الاستعمال مرفوض. بخلاف قولك نامت الرقبة. نامت الرقبة، أو إجا العبد سلم عليك فبتقول أنت والله صافحتني الرقبة. لا، هذا ما موجود، هذا يعني نعم مستهجن مستبشع. هذا كقولك أعطفت رقبة أو بعت رقبة أو اشتريت رقبة، بخلاف قولك نامت الرقبة أو قامت الرقبة أو صافحت الرقبة أو تزوجت الرقبة. هذا استعمالات مستبشعة. أو تزوجت الرقبة، فإنه غير صحيح وغير سائغ. وهكذا في استعمال الأسد في الرجل الشجاع، كمان استعمال الأسد في الرجل الشجاع فإنه يصح ويسوغ في بعض التراكيب الكلامية، فإنه يصح ويسوغ في بعض التراكيب الكلامية والهيئات الخاصة الواجدة لعلاقة المشابهة، فإنه يصح ويسوغ في بعض التراكيب الكلامية والهيئات الخاصة الواجدة لعلاقة المشابهة، وهي شجاعة الأسد. الواجدة لعلاقة المشابهة وهي شجاعة الأسد، كقولك رأيت الأسد مثلا، رأيت الأسد أو جاء الأسد ونحوهما مثل التركيب الكلمي. بخلاف قولك نام الأسد، أردت بذلك الرجل الشجاع. اسألك وين فلان بتقول لي نام الأسد، هذا ما مستهجن. بخلاف قولك نام الأسد أو هذا الشخص الشجاع نزل على السوق ليشتري مثلا، عرفتوا كيف؟ اشترى الأسد. لا، هذا نعم ما سمعت شيخ. مثلا هذا على أفضع شيخنا، هذا بعد ما أثر على كذا. نعم، بخلاف قولك نام الأسد واشترى الأسد وباع الأسد وتزوج الأسد. هل ممكن تزوج الأسد؟ ممكن. هل بالنتيجة نام الأسد واشترى الأسد وباع الأسد وتزوج الأسد، فإنه غير صحيح وغير سائر. فإنه غير صحيح وغير سائر، هذا أولا. فإنه غير صحيح وغير سائر، هذا أولا. وثانيا، في شيء الآن فيما يتعلق بالمعنى المجازي. وثانيا، حطوا نقطتين، إن إطلاق الأسد لا يصح. إن إطلاق الأسد لا يصح ولا يسوغ على جميع أفراد ومصادق الشجاع. شو تقدم معنا نحن بالاضطراد على أنه علامة الحقيقة؟ ماذا؟ أنه لا تختص صحة استعماله بالمعنى المشكوك. ماذا؟ بمقام دون كذلك. شو لا يختص بمصداق دون مصداق، صح ولا لا؟ شوفوا الآن كيف بينضرب المعنى المجازي. وثانيا، إن إطلاق الأسد لا يصح ولا يسوغ على جميع أفراد ومصادق الشجاع، حيث إنه يصح إطلاقه، يعني إطلاق الأسد على الإنسان مثلا وعلى جملة من الحيوانات وبعض، يعني جملة بعض وعلى جملة من الحيوانات. نعم، الإنسان هو يطلق عليه الأسد، وعلى جملة من الحيوانات كالهر الشجاع. فإنت شفت لك بسان شجاع كذا، تقول له مثلا أخذ أي لا بأس. نعم هذا غير مستحجم عفوا، واضح؟ فقال وثانيا إن إطلاق الأسد لا يصح ولا يسوق في جميع ولا يسوق على جميع أفراد ومصادق الشجاع، حيث إنه يصح إطلاقه إطلاق الأسد على الإنسان مثلا وعلى جملة من الحيوانات كالحر الشجاع مثلا دون النملة الشجاعة أو العصفور الشجاع. هذا مستهجر، هذا نعم مستبشع للغاية كذلك. نعم دون النملة الشجاعة أو العصفور الشجاع أو السمكة الشجاعة مثلا أو السمكة الشجاعة، مع أنها ماذا شجاعة، لكن لا يطلق عليها لفظ الأسد ونحوها. ومن هنا انتفى الاضطراب، فإذا يكون الاضطرار ماذا؟ علامة من علائم أو علامات الحقيقة. ومن هنا انتفى الاضطراب، ما في اضطراب بالمعنى المجازي. فاستطعنا أن نميز بين كون هذا المعنى حقيقيا وبين كون هذا المعنى مجازيا، لكن هذا لم يرتضي المصنف بهذا الكلام، حيث انه كما غيره نفوا ان يكون الاضطرار علامة من علائم او من علامات الحقيقة. من هنا بعد هذا الكلام تجده وجوابه. واضح كيف حصل التمييز؟ وجوابه نقطتين. إن الاضطراب هذا ما يريد أن يشير إليه المصنف، من أن الاضطراب كما هو موجود في الحقيقة موجود في المجاز. انت عم تقولوا والله اضطراب علامة في الحقيقة، والاضطراب كما هو موجود في الحقيقة موجود في المجاز. إن الاضطراب كما هو موجود في الحقيقة موجود في المجاز، إلا أنه في المجاز إذا بدكم تحكوا اضطراب بما هو هو مثل ما موجود هون موجود هون، لكن شوفوا في المجاز كيف بيكون. إلا أنه في المجاز بلحاظ وجود علائق المجاز، إلا أنه في المجاز بلحاظ وجود علائق المجاز المصححة للتجوز يعني للمجاز، إلا أنه في المجاز بلحاظ وجود علائق المجاز المصححة للتجوز، مع ملاحظة أشخاص هذه العلائق بحيث يكون شخص مستعمل فيه دخيلا في صحة الاستعمال وحسنه. فإذا إن الاضطراب كما هو موجود في الحقيقة موجود في المجاز، إلا أنه في المجاز بلحاظ وجود علائق المجاز المصححة للتجوز، مع ملاحظة أشخاص هذه العلائق بحيث يكون شخص المستعمل فيه دخيلا في صحة الاستعمال وحسنه. فعلاقة المشابهة مثلا كشجاعة الأسد توجب جواز استعمال لفظ الأسد في جميع موارد وجود هذه العلاقة. فعلاقة المشابهة مثلا كشجاعة الأسد توجب جواز استعمال لفظ الأسد في جميع موارد وجود هذه العلاقة، مع ملاحظة شخص هذه العلاقة، مع ملاحظة شخص هذه العلاقة بين هلالين، علاقة المشابهة مع ملاحظة شخص هذه العلاقة هي علاقة المشابهة بين الأسد، مع ملاحظة شخص هذه العلاقة بين الأسد وبين الرجل الشجاع بخصوصه، بين الأسد وبين الرجل الشجاع بخصوصه فقط. يعني هذه الحصة الخاصة يا إخوان ما بيشمل غير الإنسان من أفراد الشجاع، لا، اللي والله مثلا هذا شجاع، هذا ماذا يستقبح ويستبشع، ماذا إطلاق الأسد عليه، واضح ولا لا؟ مثل مثال العصفور والنمل والسمك وما أشبه ذلك. فإذا الحصة خاصة، واضح؟ فقلنا فعلاقة المشابهة مثلا كشجاعة الأسد توجب جواز استعمال لفظ الأسد في جميع موارد وجود هذه العلاقة، مع ملاحظة شخص هذه العلاقة لعلاقة المشابهة، مع ملاحظة شخص هذه العلاقة بين الأسد وبين الرجل الشجاع بخصوصه. فصحة إطلاق لفظ الأسد، فصحة إطلاق لفظ الأسد باعتبار مفهوم الشجاع، فصحة إطلاق لفظ الأسد باعتبار مفهوم الشجاع إنما كانت باعتبار حصة خاصة، إنما كانت باعتبار حصة خاصة من ذلك الكلي. فصحة إطلاق لفظ الأسد باعتبار مفهوم الشجاع إنما كانت باعتبار حصة خاصة من ذلك الكلي، وهي الشجاع من الإنسان. إنما كانت باعتبار حصة خاصة من ذلك الكلي، وهي الشجاع من هو الكلي؟ الكلي الأسد يعني، وهي الشجاع من الإنسان. دون غيره، وهي الشجاع من الإنسان دون غيره كالنملة والعصفور ونحوهما. نعم، وإنما كانت باعتبار حصة خاصة من ذلك الكلي. نفى صحة إطلاق لفظ الأسد باعتبار مفهوم الشجاع إنما كانت باعتبار حصة خاصة من ذلك الكلي. حصة خاصة من الأسد يعني من أفراد اللي هو الشجاع بالنتيجة، وهي الشجاع، الحصة الخاصة من ذلك الكل وهي الشجاع من الإنسان. اللي هو الشجاع والشكل عام هو الشجاع، اللي هي شو الإنسان؟ إيه؟
فالكل اللي بيكون الشجاع.
طيب مش مشكلة يا حسن، مش مشكلة. فصحة إطلاق لفظ الأسد باعتبار مفهوم الشجاع إنما كانت باعتبار حصة خاصة من ذلك الكل اللي هو مفهوم الشجاع. ماشي الحال، مفهوم الشجاع أحسن. وهي الشجاع من الإنسان دون غيره كالنملة والعصفور ونحوهما. وعليه فلو صح استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع، وعليه فلو صح استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع ولو مرة وفي مورد وجود هذه العلاقة ولو مرة وفي مورد وجود هذه العلاقة صح استعماله فيه دائما صح استعماله فيه دائما. يبقى شو القصة؟ مثل الحيوان الناطق، والله اسمه الدائرة فيه ماذا كانت بالنسبة للإنسان؟ وضع للحيوان الناطق الدائرة شو كان فيها؟ وسيعة تشمل جميع مصادر وأفراد الإنسان. بالنسبة لما نحن فيه في المعنى المجازي بعلاقة المشابهة، صح ولا لا؟ لهي الشجاعة بين الأسد والرجل الشجاع، الدائرة مضيقة، هذا الفرق. عرفتوا كيف؟ نعم. اضطراب هناك حاصل واضطراب هنا حاصل، واضح؟ وعليه فلو صح استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع ولو مرة وفي مورد وجود هذه العلاقة صح استعماله فيه دائما. ومن هنا كان مضطردا، بلحاظ هذه الحصة الخاصة، ومن هنا كان مضطردا بلحاظ هذه الحصة الخاصة. من هي الحصة الخاصة؟ الرجل بين هلالين، الشجاع بين هلالين، الشجاع من الإنسان وجملة من الحيوانات بين هلالين، كالهر الشجاع دون غيرها، من الحصص والأفراد، كالنملة والعصفور الشجاعين، حيث لا يصح الاستعمال ولا يحسن، واضح؟ بعد وهكذا الحال في بعض الموارد، من جهة بعض التراكيب الكلامية والهيئات الخاصة، يعني بما هذا الإشكال، فشو تعمل بالهيئات الخاصة والتراكيب الكلامية؟ لا يصح في جميعها، صح ولا لا؟ وهكذا الحال في بعض الموارد من جهة بعض التراكيب الكلامية والهيئات الخاصة، مثل ما تقدم يعني يقول والله بعت الرقبة، اشتريت الرقبة، اعتقت الرقبة، صح ولا لا؟ بس ما فيني اقول نمت الرقبة واصطحت الرقبة وما اشبه ذلك. طب شو بنعمل بهالكلام بشيء اسمه هذا فيما يتعلق بالمعنى المجازي؟ ما بنصح في جميع الموارد، كذلك فيما يتعلق بالاسد بالنسبة للرجل الشجاع، ليس في جميع التراكيب الكلامية المختلفة. وهكذا الحال في بعض الموارد من جهة بعض التراكيب الكلامية والهيئات الخاصة، كتبتها، حيث لا يسوغ، ولا يصح وإن كانت علاقة المشابهة موجودة، هذه وصلية حتى، وإن كانت علاقة المشابهة موجودة. ليش؟ ليش يا أخوان؟ حدا يجاوب لي. أحسن. وذلك وذلك هذا بما تقدم من البحث سابقا لتبعيته وذلك لتبعيته لاستحسان الطبع والذوق السليم، حيث لا يسوغ ولا يصح وإن كانت علاقة المشابهة موجودة، وذلك لتبعيته. شفتوا كتابة لتبعيته، لتبعيته لاستحسان الطبع والذوق السليم. هكذا قالوا في دفع ماذا؟ عدم الاضطرار في المعنى المجازي. قالوا المعنى المجازي ايضا مضطرد، لكن كل بحسبه. يبقى الدائرة في المعنى الحقيقي وسيعة، صح ولا لا؟ الدائرة في المعنى المجازي ضيقة، الا انه كما الاضطراد حاصل هنا حاصل هنا، اضطراد هنا في المعنى الحقيقي ماذا؟ بنطاق اوسع مما هو موجود في المعنى المجازي. واضح ولا لا؟ يعني مثل نقول والله ال بيبلغ عدد سكان لبنان هالقد مثلا 5-6 مليون، بيبلغ عدد سكان سوريا افترض 60 مليون، بالنتيجة هذا شعب وهذا شعب، لكن شو؟ هذا من جهة الكمية أكثر وهذا من جهة ماذا؟ الكمية أقل. واضح؟ لكن هنا كثرة وهنا كثرة، لكن الكثرة بلحاظ هذا الشعب أكثر من الكثرة بلحاظ هذا الشعب. وهكذا نحن في الاضطراب، الاضطراب بلحاظ المعنى الحقيقي نطاقه أوسع مما هو في المعنى المجازي، إلا أنه هنا اضطراب وهنا اضطراب، لكن هذا دائرته ضيقة وهذا دائرته وسعة. قال المصنف رحمه الله العلامة الثالثة الاضطراد، وذكروا من جملة علامات الحقيقة والمجاز الاضطراد. وعدمه، فالاضطراد علامة الحقيقة وعدمه علامة المجاز. ومعنى الاضطراد أن اللفظ لا تختص صحة استعماله بالمعنى المشكوك بمقام دون مقام ولا بصورة دون صورة، كما لا يختص بمصداق دون مصداق. والصحيح أن الاضطراد ليس علامة للحقيقة، لأن صحة استعمال اللفظ في معنى بما له من الخصوصيات مرة واحدة، تراجعوا كل ما كتبتوه يتضح لكم الأمر جليا، بما له من الخصوصيات مرة واحدة تستلزم صحته دائما سواء كان حقيقة أم مجازا. فالاضطراد لا يختص بالحقيقة حتى يكون علامة لها. لهذا المطلب جواب ذكره صاحب الكفاية رحمه الله، يأتيكم إن شاء الله في الكفاية لهذا الكلام جواب يا إخوان، لكن محله في الكفاية. ثم قال المصنف رحمه الله الأصول اللفظية، تمهيد قراءة يا إخوان، قراءة المبحث 12 من المقدمة. الأصول اللفظية، تمهيد. اعلم أن الشك في اللفظ على نحوين. أولا، النحو الأول، الشك في وضعه لمعنى من المعاني، وهذا بحثناه مفصلا. كل الحكي الآن الذي تقدم فيما يتعلق بهذا النحو الأول. النحو الثاني الآن، هذا ما الأبحاث الآتية تتعلق بالنحو الثاني، الشك في المراد منه بعد فرض العلم بالوضع. علمنا بالوضع انتهينا، أطلق هذا اللفظ، فنحن نشك أن المتكلم لما أطلق هذا اللفظ أراد المعنى. فيش حاجة تكتبوا ليش، لأنه هو شارحهم، أنا بس عم برتجي لبعض الأمور، يعني أنه أراد فعلا مراد المتكلم هو المعنى الحقيقي أو المجازي، والفرض عدم نصب قرينة في البين. حتى لو احتملنا القرينة كمان هذا مندفع بالأصل عدم القرينة، فإذا نأخذه بظاهر كلامه وأنه يريد ماذا؟ الحقيقة. النحو الثاني، الشك في المراد منه بعد فرض العلم بالوضع. يعني بعد فرض العلم بالوضع؟ يعني صار العلم بالوضع في مرتبة طولية، عفوا صار صار الشك في المراد في مرتبة طولية. يعني الآن هذا الأصل اللفظي، هذا الأصل اللفظي صار في مرتبة ماذا؟ طولية، بلحاظ شو؟ العلم بالوضع، يعني في طول العلم بالوضع. واضح ولا لا؟ الشك في المراد يكون ماذا؟ بعد العلم بالوضع. فالشك في المراد في طول ماذا؟
العلم
بالوضع. الشك في المراد منه بعد فرض العلم بالوضع، كأن يشك في أن المتكلم أراد بقوله رأيت أسدا معناه الحقيقي أو معناه المجازي، مع العلم بوضع لفظ الأسد للحيوان المفترس وبأنه غير موضوع للرجل الشجاع، هو يعلم المعنى الحقيقي. واضح ولا لا؟ فإذا انتهينا فيما يتعلق بالعلم بالوضع. واضح ولا لا؟ وأما النحو الثاني، عفوا أما النحو الأول فقد كان البحث السابق معقودا لأجله. كل هالكلام لأجل ماذا؟ انتهينا منه لأجل النحو الأول، لغرض بيان العلامات المثبتة للحقيقة أو المجاز، أي المثبتة للوضع أو عدم الوضع. وهنا نقول إن الرجوع إلى تلك العلامات وأشباهها كنص أهل اللغة أمر لا بد منه في إثبات أوضاع اللغة، أي لغة كانت، وهذا تقدم الكلام فيه. ولا يكفي في إثباتها أن نجد في كلام أهل تلك اللغة استعمال اللفظ في المعنى الذي شك في وضعه له، هذا لا يكفي. ليش؟ استعمال أعم من الحقيقة والمجاز. واضح ولا لا؟ لأن الاستعمال كما يصح في المعنى الحقيقي يصح في المعنى المجازي. وما يدرينا لعل المستعمل اعتمد على قرينة حالية أو مقالية. القرينة الحالية والمقالية تقدم تفسيرهما، راجعوا في تفهيم. وما يدرينا لعل المستعمل اعتمد على قرينة حالية أو مقالية في تفهيم المعنى المقصود له فاستعمله فيه على سبيل المجاز. فالاستعمال يا اخوان عام من الحقيقة والمجاز، ولذا اشتهر في لسان المحققين حتى جعلوه كقاعدة. ما الذي اشتهر؟ قولهم فقولهم فاعل اشتهر. ولذا اشتهر قولهم ان الاستعمال اعم من الحقيقة والمجاز. ومن هنا نعلم بطلان طريقة العلماء السابقين لإثبات وضع اللفظ بمجرد وجدان استعماله في بعض نسخ المظفر، بمجرد استعماله في المعنى. بعض النسخ المعنى واضحة بس في إضافة في المعنى في بعض النسخ. لا بأس لما بشير لهالأمور أني يا إخوان ضيفوها، بتفيدكم إذا مثلا حظيتوا بنسخة أخرى لأصول المغفر، تعرفوا أنه مثلا أنتوا ذاكرين موجودة حافظينها في كتبكم السابقة. على كل حال، ومن هنا نعلم بطلان طريقة العلماء السابقين لإثبات وضع اللفظ بمجرد وجدان استعماله، يعني استعماله في المعنى في لسان العرب. والله هذا المشكلة وقع في ذلك مين؟ السيد المرتضى علم الهدى رضوان الله تعالى عليه. فقال المصنف ومن هنا نعلم بطلان طريقة العلماء السابقين لإثبات وضع اللفظ بمجرد وجدان استعماله في لسان العرب، كما وقع ذلك لعلم الهدى السيد المرتضى قدس الله نفسه الزكية، فإنه كان يجري أصالة الحقيقة في الاستعمال، بينما أن أصالة الحقيقة إنما تجري عند الشك في المراد لا في الوضع، كما سيأتي في ذكر أهم الأصول اللفظية. أول هذه هو أصالة الحقيقة، هذا الذي سيأتي فورا. فإنه كان يجري يعني السيد المرتضى أصالة الحقيقة في الاستعمال، بينما أن أصالة الحقيقة إنما تجري عند الشك في المراد لا في الوضع كما سيأتي. يا اخوان خير، كان في شغلة لما نضيفها فيما يتعلق بكلام السيد المرتضى، بتجيزوني بدقيقتين مش اكثر، انا استطيع اقرأهم بس انتم بدكم تكتبوه. بالنسبة لكلام السيد المرتضى لما قال المصنف فانه كان يجري اصالة الحقيقة في الاستعمال، اكتبوا بس بسرعة شوية يا اخوان، بمعنى ان اصالة الحقيقة، بس هذا مجرد توضيح يعني لكن لا بأس به، بمعنى ان اصالة الحقيقة تكون مرجعا لتحديد المعنى الحقيقي، تكون مرجعا لتحديد المعنى الحقيقي لللفظ، فحينما نجد ان اهل اللغة مثلا يستعملون لفظا في معنى معين، ولا ندري ان هذا الاستعمال استعمال لللفظ، ولا ندري ان هذا الاستعمال استعمال لللفظ فيما وضع له، او انه استعمال له في غير ما وضع له، او انه استعمال له في غير ما وضع له، فانه يمكن التمسك بأصالة الحقيقة لإثبات أن المعنى المستعمل في اللفظ حقيقي، كما وقع للسيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه، بالنسبة لما ذكره السيد المرتضى، المرتضى ليس بمرتضى، وفي إشكال، هذا الذي أورده المصنف، وفي نقطتين إشكال، يعني إشكال على هذا الكلام، وفيه يعني إيراد يشكل على كلام السيد المرتضى، أن الأصول اللفظية إنما تكون مرجعا لتحديد المراد، لا أنها مرجع لتحديد نحو الاستعمال وكيفيته. وفيه أن الأصول اللفظية إنما تكون مرجعا لتحديد المراد، لا أنها مرجع، الأصول اللفظية مش مرجع لتحديد نحو الاستعمال وكيفيته. واضح ولا لا؟ إنه والله حقيقي ولا مجازي؟ واضح ولا لا؟ لتحديد نحو الاستعمال وكيفيته، إذ أن ذلك، مين اللي بيحدد المعنى الحقيقي والمجازي يا إخوان؟ علامات الحقيقة والمجاز، إذ أن ذلك من شأن علامات الحقيقة والمجاز، إذ أن ذلك من شأن علامات الحقيقة والمجاز هي اللي أدعينيها، وأصالة الحقيقة ليست من علائم الحقيقة أو من علامات الحقيقة. إذ أن ذلك من شأن علائم الحقيقة والمجاز، وأصالة الحقيقة ليست منها، يعني ليست من علامات الحقيقة. هذا ما أردت بيانه. ثم قال المصنف رحمه الله: وأما النحو الثاني فالمرجع فيه لإثبات مراد المتكلم، يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. سامح معروف تفصيل.